ورق أصفر، قرايات في كتب قديمة، بودكاست من إعدادي وقرايتي نهى الإبياري. الكتاب الأول كليلة ودمنة، كتاب هندي قديم ترجمه عن الفارسية عبد الله بن المقفع. تنبيه: هذه الحلقة غير مناسبة للأطفال أو أصحاب الذائقة الحساسة. باب القرد والغيلم. قال الملك للفيلسوف:
قد سمعت هذا المثل، فاضرب لي مثل الرجل الذي يطلب حاجته حتى إذا ظفر بها أضعها.
قال الفيلسوف:
إن إصابة الحاجة أهون من الاحتفاظ بها، ومن ظفر بأمر ولم يحسن الاحتفاظ به أصابه ما أصاب الغيلم الذي ضيع القردة بعد أن استمكن منه.
قال الملك:
وكيف كان ذلك؟
قال الفيلسوف:
زعموا أن جماعة من القردة كان لها ملك يقال له فردين.
زعموا أن جماعة من القردة كان لها ملك يقال له فردين، فطال عمره حتى بلغ الهرم، فوثب عليه قرد شاب من أهل بيته، فقال للقردة:
قد هرب هذا، وليس يقوى على الملك ولا يصلح له،
وما لأه على ذلك جنده، فنفوا القرد الهرم وملكوا الشاب، فانطلق هاربا فلحق بساحل البحر، فانتهى إلى شجرة من شجر التين نابتة على شاطئ البحر، فجعل يأكل من تينها، فسقطت منه تينة في الماء وفيه غيلم، وهو السلحفاة الذكر، فلما سقطت التينة أخذها الغيلم فأكلها، فلما سمع القرد وقع التين في الماء أعجبه وولع بإلقائه في الماء، وجعل الغيلم يأخذه فيأكله، ولا يشك أن القرد إنما يطرح التين من أجله، فخرج الغيلم إلى القرد فتصافحا وتصادقا، وألف كل واحد منهما صاحبه، ولبث زمانا لا ينصرف الغيلم إلى أهله، وإن زوجة الغيلم حزنت لغيبة زوجها، فشكت ذلك إلى صديقة لها وقالت:
لعله أن يكون قد عرض له عارض من شر.
فقالت لها صديقتها:
لا تحزاني، فإنه قد بلغني أن زوجك بالساحل مع قرد قد آلفه، فهما يأكلان ويشربان ويلهوان، وقد طالت غيبته عنك، فانسيه إذ ناسيك، وليهن عليك إذ هنت عليه، وإن استطعت أن تحتالي للقرد فتهلكيه فافعلي، فإن القرد لو هلك قادم عليك زوجك وأقام عندك.
فشحبت زوجة الغيلم لونها وضيعت نفسها حتى أصابتها نهكة شديدة وهزال، ثم إن الغيلم قال في نفسه:
ألا أتين أهلي فقد طالت غيبتي؟
فأتى منزله فوجد زوجته عليلة منهكة سيئة الحال، فقال لها:
يا أختي كيف أنت؟
فلم تجبه، فقال:
إني أراك منهكة.
فلم تجبه، فعاد المسألة فأجابت عنها جارة لها وقالت له:
ما أشد حال زوجاتك، أما مرضها فشديد، وأما الدواء فأشد، فهل لشدة الداء وعدم الدواء إلا الموت؟
فقال الزوج:
فأخبريني بالدواء لعلي أقدر عليه وألتمسه حيث كان.
قالت:
هذا المرض نحن معاشر النساء أعلم به، وليس له دواء إلا قلب قرد.
قال الغيلم في نفسه:
هذا أمر عسير، من أين أقدر على قلب قرد إلا قلب صديقي؟ أفغادر بصديقي أم مهلك زوجتي؟ وكل ذلك لا عذر لي فيه.
ثم قال:
إذا لم يستطع الرجل عظيما إلا باحتمال صغير، كان حقيقا ألا يلتفت إلى الصغير، وحق الزوجة بعض عظيم، والمنافع فيها كثيرة، والمعونة منها على أمر الدنيا والآخرة غير واحدة، وأنا حقيق أن أوثرها ولا أضيع حقها.
ثم غدا متوجها نحو القرد وفي نفسه مما يريد حيرة، وهو يقول:
إن أهلاكي أخا وفيا وصولا في سبب امرأة لمن الأمور التي تخاف عواقبها وليست لله رضا.
فمضى على ذلك حتى أتى القرد فحياه وقال:
ما حبسك عني يا أخي كل هذا الحبس؟
قال الغيلم:
إن مما أبطأني عنك مع شوقي إليك الحياء منك والاحتشام لقلة مكافأتي إياك بحسن بلائك ومعروفك إلي، فإني وإن كنت قد عرفت أنك لا تلتمس مني جزاء بمعروفك فإني أرى حقا علي التماس مكافأتك. وأما أنت فخليقتك خليقة الكرام الأحرار الذين ينيلون الخير من لم ينلهم إياه فيما مضى ولا يرجونه منه فيما بقي، والذي لا ينسون جزاءه.
فقال له القرد:
لا تقولن هذا ولا تحتشمني، فأنت الجامع فيما بيني وبينك للأمرين جميعا، الابتداء بما تجب لك فيه مني المكافأة، والمكافأة منك بأحسن ما رأي. وقد سقطت إليك من وطني شريدا طريدا، وكنت لي سكنا وإلفا، وأذهب الله عني بك الهم والحزن.
قال الغيلم:
إن أمورا ثلاثة تزداد بها لطافة ما بين الإخوان.
إن أمورا ثلاثة تزداد بها لطافة ما بين الإخوان واسترسال بعضهم إلى بعض، منها المؤاكلة، ومنها زيارة في الرحل، ومنها معرفة الأهل والحشم.
ولم يجري بيننا من ذلك شيء، وقد أحببت أن يكون ذلك.
فقال القرد:
إنما ينبغي للصديق أن يلتمس من صديقه ذات نفسه، فما النظر إلى الأهل والحشم فإن اللعاب الذي يلعب على الخشبة ينظر إلى كثير مما لا تراه العيون من أهل الناس وحشمهم، وأما المؤاكلة فإن كثيرا من الخيل والبغال والحمير يجتمع على الأكل، وأما دخول الرجل بيت صاحبه فقد يدخل السارق إلى رحال معارفه لغير حبهم وإلطافهم إلا إرادة ما لهم، فلا يصل اللعاب الناس بنظره إليهم وإلى حشمهم، ولا الدواب بعضهم بعضا باجتماعها في الأكل، ولا اللصوص معارفهم بدخولهم رحالهم، ولا لهؤلاء إذن رحمة وحق لبعضهم على بعض.
قال الغيلم:
خد صدقت، لعمري ما يلتمس الصديق من صديقه إلا المودة، فأما من كان يلتمس منافع الدنيا فهو خليق أن ينقطع ما بينه وبين إخوانه، وقد كان يقال:
لا يكثرن الرجل على إخوانه حمل المؤنات حتى يؤذيهم ويبرمهم، فإن عجل البقرة إذا أكثر مصه إياها وإفراطه أوشكت أن تضربه وتنفيه.
ولم أذكر ما ذكرت ألا أكون أعرف منك الكرم والسعة في الخلق، ولكن أحببت أن تزورني في منزلي، فإنه في جزيرة كثيرة الشجر طيبة الفواكه، فأسعفني بطلبه واركب ظهري لننطلق إلى منزلي.
فرغب القرد في الفواكه وتابع الغيلم وركب ظهره، فسبح به الغيلم حتى إذا لجج به البحر عرض في نفسه قبح ما يريده وفجوره وغدره، فاحتبس مفكرا يقول في نفسه:
إن الأمر الذي هممت به أمر كفر وغدر، وما الإناث بأهل أن يركب بأسبابهن الغدر واللؤم، فإنهن لا يوثقن بهن ولا يسترسل إليهن، وقد قيل:
إن ذهب يعرف بالنار، وأمانة الرجل بالأخذ والعطاء، وقوة الدواب تعرف بالحمل الثقيل، والنساء ليس لهن شيء يعرفن به. فلما رأى القرد احتباس الغيلم وأنه ليس يسبح ارتاب وقال في نفسه:
ما احتباس الغيلم وإبطاؤه إلا لأمر، فما يؤمنني أن يكون قد رجع عما كان عليه من مودتي وإخائي وانصرف إلى غير ذلك فأراد بي سوءا، فقد علمت أنه لا شيء أخف وزنا ولا أشد تغيرا ولا أسرع انقلابا من القلب. وقد كان يقال:
لا يغفل العاقل عن التماس علمي ما في نفس أهله وولده وإخوانه وصديقه عند كل أمر وفي كل لحظة وكلمة وعند القيام والقعود وعلى كل حال، فإن ذلك شاهد على ما في القلوب. ثم قال للغيلم:
ما يحبسك وما لي أراك كأنك مهموم؟
قال:
يهمني أنك تأتي منزلي فلا توافق فيه كل الذي أحبه لك، فإن زوجتي عليلة.
قال القرد:
لا تهتم، فإن الهم لا يغني شيئا، والتمس لزوجتك الأدوية والأطباء، فإنه كان يقال: ليبذل الرجل ماله في 3 مواضع: في الصدقة إن أراد الآخرة، وفي مصانعة السلطان إن أراد المنزلة في الدنيا، وفي النساء إن أراد خفض العيش.
قال الغيلم:
زعمت الأطباء أنه لا دواء لها إلا قلب قرد.
فقال القرد في نفسه:
وسوءتاه، لقد أورطني الحرص والشره على كبر السن شر مورط. لقد صدق الذي قال: يعيش القانع الراضي آمنا مطمئنا مستريحا مريحا، وذو الحرص والشره لا يعيش ما عاش إلا في تعب ونصب وخوف. وأراني قد احتجت إلى عقلي في التماس المخرج مما وقعت فيه.
ثم قال للغيلم:
يا خليلي، إنه ليس ينبغي للخليل أن يدخر عن صاحبه نصيحة ولا منفعة، وإن أضر ذلك به في نفسه، ولو كنت علمت بهذا كنت قد جئت بقلبي معي.
قال الغيلم:
وأين قلبك؟
قال:
خلفته في مكان الذي كنت فيه.
قال:
وما حملك على ذلك؟
قال:
سنة فينا معشر القرود، إذا خرجنا إلى زيارة أخ أو صديق نخلف قلوبنا لتزول الظنة عنا، فإن شئت أتيتك به سريعا.
ففرح الغيلم بطيب نفس القرد وانقلب به راجعا، حتى إذا بلغ الساحل وثب القرد إلى الشجرة فصعدها، وقام الغيلم ساعة ينتظره، فلما أبطأ عليه ناداه الغيلم:
يا خليلي عجل، خذ قلبك وانزل، فقد حبستني.
فقال القرد:
أظنك تراني كالحمار الذي زعم الثعلب أنه ليس له قلب ولا أذنان.
قال الغيلم:
وكيف كان ذلك؟
قال القرد:
زعموا أن أسدا كان في أجمة ومعه ابن آوى يأكل من فضول صيده.
زعموا أن أسدا كان في أجمة ومعه ابن آوى يأكل من فضول صيده، فأصاب الأسد جرب شديد حتى ضعف فلم يستطع الصيد، فقال له ابن آوى:
ما شأنك يا سيد السباع؟ قد تغيرت حالك وقل صيدك، فأما ذلك؟
فقال الأسد:
دعك لهذا الجرب الذي ترى، وليس دواعي إلا نصيب أذني حمار وقلبه.
فقال ابن آوى:
قد عرفت هنا مقام حمار يجيء به قصار إلى مرج قريب منا يحمل عليه ثيابه التي يغسلها، فإذا وضع عنه الثياب خلاه في المرج، فأنا أرجو أن أتيك به، ثم أنت أعلم بأذنيه وقلبه.
قال الأسد:
إن قدرت على ذلك فافعل ولا تؤخرن، فإن الشفاء لي فيه.
فذهب به ابن آوى إلى الحمار فقال له:
ما هذا الهزار الذي أرى بك والدبر الذي بظهرك؟
قال الحمار:
أنا لهذا القصار الخبيث، فهو يسيء علفي ويديم إتعابي ويثقل ظهري.
قال ابن آوى:
وكيف ترضى بهذا؟
قال:
فما أصنع وأين أذهب وكيف أفلت من أيدي الناس؟
قال له ابن آوى:
أنا أدلك على مكان منعزل خصيب المرعى لم يطأه إنسان قط، فيه أتان لم ينظر الناس إلى مثلها قط حسنا وتماما، وهي ذات حاجة إلى الفحل.
فطرب الحمار عند ذكر الأتان وقال:
ما يحبسنا؟ ألا انطلق بنا؟ فإني لو لم أرغب في إخائك كان ذلك حاملي على الذهاب معك.
فتوجه جميعا قبل الأسد، وتقدم ابن آوى إلى الأسد فأعلمه، فوثب الأسد على الحمار من خلفه فلم يضبطه وانفلت الحمار. فقال ابن آوى للأسد:
ما هذا الذي صنعت؟ إن كنت عمدا تركت الحمار فلما عنيتني في طلبه؟ وإن كنت لم تضبطه فذاك أعظم، وقد هلكنا إذا كان سيدنا لا يضبط حمارا.
فعرف الأسد أنه إذا قال تركته عمدا سفه هو، وإن قال لم أضبطه لضعف هان عليه، فقال:
إن أنت استطعت رد الحمار إلي أخبرتك بما سألت عنه.
فقال ابن آوى:
لقد جرب الحمار مني ما جرب، وإني بعد ذلك لعائد إليه فمحتال له بما استطعت.
فعاد إلى الحمار فقال له:
ما الذي أردت بي؟
قال ابن آوى:
أردت بك الخير، ولكن الذنب لإفراط الغلمة والشهوة، فإن التي وثبت عليك هي الأتان التي أخبرتك عنها، وإنما وثبت عليك من شدة الوضق، فلو كنت صبرت ساعة صارت تحتك.
فلما سمع الحمار بالأتان ثانية هاجت به الغلمة، فانطلق مع ابن آوى يسعى، فوثب عليه الأسد فافترسه، حتى إذا فرغ منه قال لابن آوى:
إنه وصف لي هذا الدواء على أن أغتسل ثم آكل الأذنين والقلب، وأجعل ما سوى ذلك قربانا، فاحتفظ بالحمار حتى أغتسل وأرجع إليك.
فلما ذهب الأسد عمد ابن آوى إلى أذني الحمار وقلبه فأكلها، رجاء أن يتطير الأسد من ذلك فلا يأكل من بقية الحمار شيئا. فلما رجع الأسد قال لابن آوى:
أين قلب الحمار وأذناه؟
قال ابن آوى:
أو ما شعرت أن هذا الحمار لم يكن له قلب ولا أذنان؟
قال الأسد:
ما سمعت بأعجب من مقالتك.
قال ابن آوى:
لو كان له قلب وأذنان لما يرجع إليك ثانية بعد أن صنعت به ما صنعت. وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم أني لست كذلك، ولكنك احتلت لي وخدعتني بقولك، فكافأتك بمثل ذلك واستدركت تفريطي وما كنت ضيعت من نفسي.
قال الغيلم:
أنت الصادق البار، وذو العقل يقل الكلام ويبالغ في العمل ويعترف بالزلة ويثبت في الأمور قبل الإقدام عليها ويستقيل عثرة عمله بعقله، كالرجل الذي يعثر على الأرض وعليها ينهض ويستقيم.
فهذا مثل الذي يطلب أمرا حتى إذا استمكن منه أضاعه. معاني بعض الكلمات التي وردت في هذه الحلقة: الغيلم، السلحفاة الذكر، نهكة، أثر المرض والهزال والإعياء، مؤاكلة، الأكل معا، الحشم، حشم الرجل هم خاصته الذين يغضبون لغضبه ولما يصيبه من مكروه، قصار، مبيض الثياب، أتان، أنثى الحمار.